نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أحد المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: الكتب ذات الطبعات القديمة، هل الأولى والأحلى تصويرها كما هي أم إعادة صفها من جديد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، أما بعد، هذا يعني يقوم على عدد من الاعتبارات. أولها قيمة الكتاب العلمية، بعض الكتب لا تحتاج لا تصوير ولا إعادة صف نهائيا، تترك. أمر ثاني، بعض الكتب القديمة أصلا أخرجت لها طبعات علمية متميزة، هذا أشبه ما يكون بالناسخة للطبعات القديمة، وحينئذ لا يحتاج إلى الاشتغال بالقديم إطلاقا، خلاص صار طبيعة سبحان الله. التدرج العلمي، التدرج الطباعي، نفس الفكرة. في أمر ثالث عندنا، الكتب ليس سواء، أحيانا بعض الكتب القديمة كان الذين يقومون عليها علماء أجلاء يعتنون جدا بتصحيح بروفات الطباعة القديمة، وحين تخرج الطبعة على كانت على أيديهم في غاية الدقة والإتقان والتصحيح والضبط، ويؤمن فيها التصحيف والخطأ وأشياء، وعندنا نماذج ممتازة في هذا الباب وكانت كثيرة وليس بالقليلة. فهذه لو تصور على ما هي عليه، خاصة أن بعض المطابع القديمة مثل دار الكتب المصرية أصلا طريقة الحروف ورسم الحروف شيء روعة، إبداع يا ولدي، تحفة جميلة جدا، أفضل بكثير من الطبعات الحديثة الموجودة. هذا إذا كانت كذلك، لكن إذا كانت ليست كذلك الأمر، يعني الطبعة فيها تصحيفات وسقط وأشياء يعني بهالطريقة،
أو عسر في القراءة والحروف،
يعني هذا عسر القراءة قديم مرة، عسر القراءة لأنه كانت طبيعة طباعة الحروف كانت هي شوية تطورت، حتى هذه تطورت معنا. خلينا نروح نحن نقرب لهنا شوية، فإن كانت هي من النوع الثاني اللي هي فيها أخطاء وشيء يمكن إعادة صفه، وحينئذ واجب ولازم وحتم ولا بد منه أن يكون حال إعادة الصف يوجد متخصص يصحح تصحيح قلم، يعني أن يمر على الكتاب فيصحح تصحيح قلم، بحيث ما يصير عند تصحيح وسط، لأن الغالب أن الصفيف لما يطبع ولا ينسخ ولا يعيد الطباعة من جديد الغالب أن الأخطاء تكون في أكثر من الأول، إلا أن يكون هو نفسه طالب علم جيد يتمكن مفهم، ومع ذلك يحصل أيضا لا بد من تدقيق ومراجعة شيء ثاني، وإلا ترى تطلع عنده طبعات كارثية بمعنى الكلمة. على أني أنا لا أحبذ أبدا أن يعاد الكتاب كما هو بما كان عليه بالطبيعة الأخرى الأولى القديمة من غير أي إضافة، يعني حين عندنا الإضافة نوعان، في إضافة فنية وإضافة علمية. الإضافة العلمية إنه يراجع على أصول خطية من جديد، يعني هذه إضافة علمية. الإضافة الفنية يخدم بالفهارس، يفعل له فهارس جديدة، الكتب القديمة ما تعترض بالفهارس التفصيلية اللي صارت معروفة الآن، يخدم بالمقدمة، يشيل مقدمة يبين الكتاب تاريخه ومتى صدر، أشياء معلومات عن الطبعة هذه وعن المؤلف، يعني هذه أشياء لابد منها يعني في المقدمة، حتى لو ورقات في المقدمة أنا أتصور. أما هو كما هو بورقة الأولى والأخيرة كما كان في القديم، حتى بعضهم صار يصور حتى الأخطاء اللي ذا ورقة الأخطاء لا ذخيرة صوره وحطه في الأخير، سلامات يعني سلامات، هذا أقل ما يكون إدخال التصحيح خطأ. فهذا هو الضابط لمثل هذه الأمور، مع أن في الجديد المتميز ما يغني عن الاشتغال في القديم، والقديم يحتاج إلى مشروع متكامل، رؤية واضحة تكون لصاحب الطريقة اللي تبناها. بعض دور النشر ترى تتبنى هذا، لكن للأسف بعض الاختيارات غير موفقة، يعني تجدها تقول يعني ما الداعي لإخراج مثل هذا الكتاب، يعني والحاجة ليس لا يؤثر وليس أصلا في بابي ولا عالم ولا نحتاج إلى بعض هذا، لا المحقق ولا الكاتب ولا شيء يعني. فما سبب الاختيار؟ مع العلم أنه دور النشر اللي تصور من جديد نحن نتمنى منها تذكر هي لماذا اختارت هذا الكتاب، ما الذي تميز فيه حتى جعلته يخرج من جديد، هذا مهم جدا. هذا مصوغات الابتداء بالنكرة عند النحاة، تعرف هذا الباب يا ولدي معروف. والله الموفق، نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا ولدي كتاب يطبع لأول مرة، وهو لو كمل لكان من الكتب المطولة في تراجم أعيان الشافعية رحمهم الله جميعا. العلامة الخيضري رحمه الله عالم جليل عرف بسعة الاطلاع وتنوع المشايخ وكثرة القراءة، وعرف بخطه الجيد الحسن المتقن، وقد كتب شيئا كثيرا، وهو على عادته جماع أصيل يجمع لما أراد كتابته. نحن سبقنا عرضنا كتابه الاكتساب في الأنساب، وهو كتاب مطول جدا، وجمع فيه ما كتب من سبقه وأضاف أشياء. هذا على نفس القراءة والمنوال. لما جاء يريد أن يترجم العلماء الشافعية أتى إلى كتاب طبقات السبك الثلاثة، الطبقات الكبرى والوسطى والصغرى، ثم أخذ هو نفسه هذبها شيء من التهذيب، وهذه الثلاثة الطبقات، وأضاف إليها زيادات وتحقيقات كثيرة جدا، استوعب فيها زيادات الطبقات السابقة التي كانت قبله، هذا مع قراءاتي وتحقيقاتي. يعني من إضافات التي ها هنا في هذا الكتاب عندنا الذي سماه اللمع الألمعية لأعيان الشافعية للعلامة الحافظ قطب الدين الخيضري أبي الخير محمد بن محمد بن عبد الله الزبيدي الشافعي، متوفى عام 894 للهجرة رحمه الله. وهو قد كان يعني كان يلقب بالحافظ، شيخه الحافظ بن حجر هو لقبه بالحافظ المفنن كذا، إلا السخاوي، السخاوي والله تكلم عليه كلامه على عادته يعني في أقرانه رحمة الله عليهم جميعا. ولهذا من محاسن ما صنع المحقق وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي رفيدة كريم ابن محمد زكي وفقه الله، أنه لما جاء إلى قسم الدراسة الترجمة للعلامة الخيضري الترجم بالترجمة المعروفة، لكن توقف عند مسألة ما طعن به عليه، وجاء بكلام السخاوي وذكر، ثم أتى بمن أجاب على السخاوي في طعونه عليه كالعلامة الشوكاني وغير الشوكاني من ردوا كلامه شيء من ذلك. المقصود شيخه ابن حجر نفسه كان، وهو شيخه تخيل يقول عن تلميذه يقول المحدث المفنن الحافظ، هذا الحافظ ابن حجر يقول هذا الكلام، وهذا معناه بلغ منزلة عالية في هذا في إتقان علم الحديث. المقصود هو جاء ورتب جاء الكتاب ورتبه على بدأ بالمحمدين ثم رتبه على الحروف الهجائية المعروفة، وسار بهذه الطريقة فيها إفادات، يقرأ يعلق يأتي بقضايا معينة يتكلم على بعض الكتب. شوف هذا نحن النفس النقدي عند المؤلف، فليس له مجرد الجمع بل له شيء من التحقيقات تعليقات، تريد هذه اللفتات العلمية وشيء من ذلك. بعض ما يقال أنه يذكر في أنه من شيخ يقول ولم يلقوا أو بالإجازة أو شيء، ينبه على قضايا معينة في الأجازات التي أخذها في الرحلات التي رحل بها وقابل من أو لم يقابل شيء من ذلك. الكتاب يطبع لأول مرة في 3 مجلدات على نسخة خطية وحيدة هي مسودة المؤلف وبخطه وعليها خط الحافظ بن حجر رحمه الله، لكن المشكلة عندنا وهي من المحفوظة بالعراق نسخة عراقية أن الكتابة ليس تاما، إنما بدأ ممن اسمه عثمان، ولهذا ذكر هنا قال القسم الأول عثمان من اسمه عثمان كذا، وبدأ التسلسل الكتاب إلى الأخير عندنا. فعندنا المجلد الثالث والثاني نصفه ممن اسمه عثمان وانت ماشي، أما المجلد الأول بكامله ونصف الأول من المجلد الثاني هذا غير موجود، أسأل الله أن يسهل، لأن الأخرى يطلع 6 مجلدات مدام على هذا الإخراج، 6 مجلد هيطلع، والكتاب والمجلد الواحد عبارة عن 800 صفحة تقريبا في الطبعة التي بين أيدينا. الكتاب قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي رفيدة كريم ابن محمد زكي وفقه الله وخدمه الخدمة العلمية من حيث من جهة طبعا قسم الدراسة وما فيه وقسم الترجمة وما فيه، ثم بيان النسخة الخطية والتفاصيل وشيء من ذلك. هذا النسخة الخطية، لكن بعد ذلك هذا العمل، خلينا نشوف العمل بدايته. أنه من اسمه علي يعطي رقما للعلم والعلم محبر كما ترى، وهذه رموز ما استعملها قطب الدين نفس العلم الخيضر استعملها فيها في بيان الزيادات التي على، يعني هذه زيادة عما في طبقات ابن السبكي. ثم بعد ذلك أبدأ يحقق لك وأخونا المحقق وفق الله يختم الخدمة العلمية، وكان من أهمها التوثيق والرجوع إلى الكتب حتى ولو كانت مخطوطة في كتب الطبقات، وهو قد ذكر مجموعة مطولة من طبقات الشافعية، أتمنى أن بعض ما ذكره أنه مخطوط والمخطوط عنده أن يشتغل عليه ويخرجه إن شاء الله بإذن الواحد الأحد. الكتاب 3 مجلدات ضخمة من إصدارات دار الذخائر والمكتبة العمرية بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله عندنا شرح مطول لا أطول منه فيما وقع بين الأيدي وفيما يعرف حتى الآن، يعني قرابة 1150 صفحة تقريبا، مطول جدا جدا والحرف مضغوط أيضا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد ونيس الأجهوري وفقه الله، هو أتى بقصة له في المقدمة، يقول إنه أنا ما يقول ما كنت أحب علم المنطق ولا أسمع عن التحذير منه شيء من ذلك، لما تدرج في طلب العلم ودخل في بعض العلوم صار ما يفهم كلام بعض قضايا الاعتقاد علم الكلام شيء حتى الأصول الفقه، قال فأحتاج إلى يرجع المنطق، فبدأ يتلمس الكتب المهمة، وجد إنه السلم المنورق للإعلام الأخضري من أشهرها وأكثرها شروحا وعناية وحواش وشيء من ذلك، فجعلها محل الدراسة، هذا جعله بالتالي يقوم بالتالي أنه يجمع شروح السلم المنورق كاملة ويأتي ويطلع عليها، فوقف إلى يقول وجدت الكتب تتفاوت في الإفادات في التمثيل في التوضيح في قضايا في تنبيهات في شروط، فوجد أنه لا بد من محاولة الجمع الجميع، وهذا جعله مشروعا يخرج لنا هذا الشرح المطول الذي سماه الجمع المؤنق لمعاني السلم المنورق لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور علي محمد ونيس الأجهوري وفقه الله. يقول جمعت شروح السلم المنورق المطبوعة وبعض المخطوط أيضا جمعها وألف بين جميعها، ثم اطلع على كتب أخرى للمعاصرين وأضافها وكتب في علم المنطق آخر غير شرح السلم وأتى بها، والجميع صاغه في هذا المجلد الضخم، مجلد ضخم إن شاء الله الأخوة يبان لهم، مجلد ضخم جدا يعني 1200 صفحة تقريبا أو 1150 صفحة، وطريقته أنه يأتي طبعا هو في المقدمة ذكر القصيدة كاملة اللي هي السلم المنورق ذكرها كاملة ومشكولة، هذه بعض النسخ في هذه هي النظم كاملا وقد أحسن مشكولة هريته رقمه، ثم بعد ذلك يأتي بالكتاب هذه يأتي تنبيهات في شروح وتنبيهات وأشياء وتقسيمات وشروط وتمثيل، أنا بس خليني أشوف يأتي برقم البيت الشعر إن شاء الله بيت هذا معنى هذا رقمه مثلا فصل في كذا يأتي بفصل والبيت وعليه الرقم والشرح ثم يبدأ يتولى، طبعا هذا شرح مطول، طبعا هذا هنا رجع قلت لك رجع أشياء خطية الأعمال العلمية من توثيق وعزو وشيء من ذلك واستدراك وشيء من ذلك، والحقيقة أن شرحه مفيد ونافع خاصة أنه تعنى للتوضيح إلا أنه أطال في مباحث لا يحتاج إليه كثيرا، يعني تخيل لما جاء النسك بسم الله الرحمن الرحيم كتب 100 صفحة ما الحاجة إليها في شرح علم المنطقة هنا في السلم
لا حاجة
100 صفحة، يعني هذا نحن نقول لإخواننا تجنبوا مثل ذلك، أنا ما أتكلم عن مسألة إنها مفيدة وغير مفيدة، أنا أتكلم عن حاجة الكتاب والشرح إليها، هذا هل أتكلم عنه، هذا لو الوحيد هذا الوحدة يصلح تفردها بكتاب يصير فيها شرح البسملة، ويصير كل ما جيت تشرح كتاب أحل على ذاك الجزء اللي شرحت فيه البسملة من كل جوانبها بمسائلها المذكورة، وجلها الله خير وإن كان هو رمى الإفادة أيضا للطلبة، بس أنا عندي بس لماذا ذكر العنوان هذا الذي بين أيدينا مع أنه في المقدمة قال وسميته كذا يقول الجمع المؤنق لخلاصة شروح السلم المنورق، طيب أنت ذكر لماذا تغير هنا الفرق بين الاثنين ما هو، هو سماها ونص على هذا الكتاب مجلد ضخم من إصدار دار الذخائر والمكتبة العمرية بمصر وفقهم الله، هذا يا ولدي فكرته جميلة، هو قال أن الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات في المقدمات أتى بقضايا مهمة في موضوع العلم وطلب العلم والتأصيل للعلم والأخذ العلم وقضايا من أدب الخلاف ومراعاة ذلك مهمة جدا لا يبغي الطالب يتعداها والحاجة إليها عامة حتى منفصل عن بقية الكتاب، فصل المقدمة هذه حق اللي هي مقدمات الشاطبي في الموافقات وجعلها هنا أعاد صياغة ترتيب المقدمات والقواعد التي ذكرها بحيث أنه تتأقلم بدأ بالآداب ثم جعل الأحكام بعدها وسار يشير إلى محله أين، ثم بعد ذلك بدأ يجمع يعلق على كلام الشاطبي رحمه الله التعليقات من كلام العلماء، ذكر مجموعة من العلماء منه الدراز وغيره وخضر الحسين اللي هي الحواشي اللي كانت والتعليقات مطبوعة في الطبعات السابقة أيضا ونقلها مع إضافات له سماها هو نفسه التعليقات النيرات على مقدمات الموافقات، الموافقات للشاطبي رحمه الله متوفى عام 790 للهجرة رحمة الله عليه، قام على هذه التعليقات وهذا الترتيب والإضافات أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد ونيس الأجهوري وفقه الله، وهو مجلد من إصدارات دار الذخائر والمكتبة العمرية بمصر، طبعا هذه مقدمات التي مقدم بها كل قاعدة أو شيء من القواعد، طبعا نشوف التعليقات يعلق بين قوسين هذه اللي هي كلام الشاطبي هذه التعليقات يقول كل ما جئنا عند مقدمة أو تحقيق فإنه يجعل له تمهيدا يذكر فيه خلاصة الفكرة التي يريد بها العلامة الشاطبي رحمه الله إيصالها لطالب العلم، يأتي بملخص للقواعد التي تأتي والمقدمات، ثم يبدأ بعدين بكلام الشاطبي والكتاب على هذا المنوال، وهنا تعليقات وإضافات وأشياء من ذلك وإفادات شوية طويلة بعضها. وفقه الله الكتاب في مجلد من إصدارات دار الذخائر والمكتبة العمرية بمصر. هذا عمل ثالث له، وهو يقول بلدنا أجهور الكبير أو الكبرى، يقول قرية كبرى لكنها ما أحد كتب في علمائها، مع أنه خرج منها علماء كثيرون يعني من سبيل هذا، هو منهم وفقه الله. هو يقول على غرار ما سبق ونبراس العلماء المتقدمين ممن كتبوا في علماء بلد معين وشيء من ذلك، وطبعا أتى بأنواع من التصنيف في الباب، أراد أن يجمع جزءا فيه تراجم العلماء المنسوبين لهذه البلدة اللي هو أجهور، فسمى كتابه بشائر النور بتراجم علماء أجهور لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد ونيس الأجهوري وفقه الله. قدم بمقدمة فيها قسمها ثلاثة أبواب، الباب الأول فيه الكلام عن الأجهور نفسها والكلام عن المدينة وشيء من ذلك وما قال عنها أصحاب البلدان وشيء يعني قضايا فيها تعريف بالمنطقة، يعني هذا هو الباب الأول. طبعا هو سماه هنا بشائر النور في سيرة علماء أجهور، وأنا ما أدري لماذا الشيخ عنده يعني تغيير الأسماء هذه المقدمات، ما أدري لماذا. من منتصف القرن السابع إلى منتصف القرن الرابع عشر هو ذكر هذا، هو هنا لمع أنها هنا غير مذكور هنا في المقدمة أو في الهاية. المقصود أنه بدأ بالتعريف بأجهور والمحلة وذكر علماء البلدانين لها، ثم جاء في الباب الثاني، والباب الثاني عبارة عن ثمانية من التراجم للعلماء الذين لهم تراجم مطولة وهم من أجهور، ثمانية كل واحد منهم يجعلهم في مبحث مستقل، يقول فلان كذا ويبدأ يشوه تعلم على الفرع الأول الشيخ العلامة فلان، ويبدأ يطيل الكلام ويتبع رحلاته وإجازاته وأسانيده ومشايخه كل ما وقف عليه في هذا الباب، لأنه جلس مدة طويلة يجمع لهذه المعلومات أو عن تراجم العلماء، يأتي بها هنا، وبعض التراجم أطول من بعض، حتى إذا انتهى من هذا الباب بالذات اللي هو الباب الثاني، الباب الثالث خصه بالعلماء الذين ليست لهم تراجم مطولة، فخصهم بباب لوحده ومنهم خمسة، هذا المبحث الثالث وهو عبارة عن التراجم العلماء الذين ليس لهم تراجم مطولة، خمسة من العلماء على هذا المنوال وفقه الله. وكنت أتمنى كصنيع من صنع ممن سبق وهو يقتدي بهم أن يذكر ترجمة لنفسه، أما هو من أجهور، ونرجو إن شاء الله أن يكون عالما وهو كذلك إن شاء الله، نفع الله به أن يلحق نفسه في الأخير على طريقة من كان يترجم نفسه في آخر الكتاب، ولا إما في ذلك وصنيعهم معروف. الكتاب من إصدارات دار الذخائر والمكتبة العمرية وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب يعني تعرف هذا نحن كنا نسميها اليوم كتب محرشة وشيء من ذلك، هذا من كتب الأخذ والرد ومن كتب شيء من المساجلات العلمية التي كانت حادثة بين الطوائف والفرق والمذاهب وشيء من ذلك. هو أصله كلام عن أبو الحسن الأشعري رحمه الله، كان عند من معاصريه والمتقدمين لهم كلام فيه، لهم رأي فيه هذه الطريقة، ليس كلهم على يعني على وفاق معه، فسارت هناك تراجم وأشياء، هناك من لقي ولم شيء، وتاريخه معروف أنه كان 40 سنة على الاعتزال ثم رجع إلى مذهب الكلابية، ثم يقال رجع بعد ذلك إلى مذهب السلف، والرجوع إلى مذهب السلف نفسه يعني بقيت أشياء يعني أقرب شيء من التفويض وشيء من ذلك. المقصود لكن هو قال أنا على عقيدة أحمد حنبل، آخر ما كتب نقل عنه في كتاب لبنان وغيره. المقصود كان ممن كتب ممن سئل عنه وبيان حاله لبدء انتشار الكلام عنه أو طائفته الفرقة المنسوبة إليه، كان المقرئ الكبير أبو علي الأهوازي. أبو علي الأهوازي جاءت إليه رسالة، يا أخي بين لنا أبو الحسن الأشعري، عندنا جماعة صاروا موجودين. قال نصح الأمانة بدأ فألف كتابا، هو عبارة عن رسالة أوراق قرابتها في المطبوع هنا عندنا قرابة 16 ورقة شيء من ذلك، فألف كتابا في ثلب وذم أبي الحسن الأشعري، هذه فكرة الكتاب، سماها مثالب ابن أبي بشر. أبو بشر هو اسمه لجده، لأن اسمه هو أبو الحسن الأشعري اسمه علي بن إسماعيل ابن أبي بشر، سماه مثالب ابن أبي بشر للشيخ المقرئ أبي علي الحسن بن علي الأهوازي، متوفى عام 446 للهجرة. طبعا أبو الحسن الأشعري توفي قبله بمئة سنة، 436 بمئة سنة بين الوفاتين. المقصود وهو جزء لطيف صغير، مين أخذ الجزء هذا؟ وغضب منه كثير من الأشاعر ممن جاءوا بعده، فذمه مجموعة من الأشاعر أو شيء من ذلك، لكن كان ممن ألف كتابا في الرد عليه الحافظ أبو القاسم بن عساكر، وألف كتاب مشهور تبيين كذب المفتري هو هذا اللي على ما نسب أو إلا ما نسب على لأبي الحسن الأشعري أو الأشعري، هو يقصد المفتري أبو علي الأحوازي، عرفت؟ وتكلم عنه بكلام، والخطيب بغدادي يتكلم عنه بكلام وأشياء. المقصود بعد ذلك جاء ابن المبرد رحمه الله يوسف بن حسن ابن عبد الهادي المتوفى عام 909، وألف كتابا في نقد الأشاعرة بناه على رسالة أبي علي الأهوازي، فرغها بالكبس وزعها وأضاف إليها أشياء من كلام أبي إسحاق أبو إسماعيل الهروي الأنصاري المشهور في ذم الكلام وأبو عبد الله السيجي وغيرهم من العلماء وأضاف إليه، يعني كان مثل الشرح والتوضيح وكذا ردا على ما قيل عن رسالة أبي الحسن أو أبي علي الأهوازي، وسمى كتابه كشف الغطاء عن محض الخطأ بهذه الطريقة. هو إلى هذه الساعة لما ألف هذا الكتاب لم يكن قد اطلع على كتاب أبي القاسم بن عساكر اللي هو تبيين كذب المفتري، ثم بعد أن ألف وقع في يده الكتاب، قيل له ترى ألف ابن عساكر في ذمي وكذا، ولما جاء الكتاب قال ها، قال فوجدت خلطا وأشياء، يعني تكلم حتى هو بكلام غليظ. للأسف الرسائل كل الثلاثة هذه وكذلك ابن عساكر الحقيقة كلها لا تخلو من مناوشات وألفاظ بعيدة، يعني نسأل الله يتجاوز عنا وعنهم عن جميع المسلمين، ولا تنبغي في حق العلماء ولا ما قيل، ولا شك أن فيها ما لا يصح وفيها من الأشياء الواهي المنكرة وبين، وهذا لا إشكال فيه، لكن أحيانا عند الملاحة ولدي والخصومة يقع أشياء لا تحمد عقباها، ولهذا ترك الملاحة هذا من الخير إن شاء الله. المقصود فلما وقع إليه كتاب تبين كذب المفتري قال له ها تعال تعال أبورك من المفتري، فأتى وألف كتابا أكبر منه سماه جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر، ما ترك في شيء، أتى بكلام ألعاد أبو علي الأهوازي وأبو عبد الله السيزي وإسماعيل الأنصاري وغيرهم، وبدأ يجيب عليه كل فقرات فقرة 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 فقرة، حتى لما جاء عند قضية وأن أئمة الشافعية على اعتقاد الأشعري قالوا لا مو صحيح، أنا أسوق لك من أئمة الشافعية منهم على اعتقاد الإمام أحمد، وبدأ يسوق لهم من أئمة الشافعية منهم على اعتقاد أحمد، وهذا لا تحفظ عنهم كلمة من كلام الأشعري نهائيا، وأنت يعني تخيل كان كل ما يقول شيء هو يعطي الجواب، كل ما يعطي شيء يعطي الجواب، وهو أقوى الكتب الثلاثة. هذه الكتب الثلاثة عبارة عن سلسلة، يعني بعضها جمعها كلها في مجلد واحد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الحميد العويطي وفقه الله، وهو قد قدم بدراسة لكل واحد ومقتضبة وشرح عن كل كتاب والنسخة الخطية المعتمدة عليه، كلها اعتمد فيها عن نسخة خطية وحيدة، إن كانت كتاب أبي علي الأهوازي ولا كشف الغطاء، هذا بخط المؤلف، هذا بخط المؤلف حق ابن عبد الهادي على عادته المحودة من مصنفاته، فإن أكثرها في الظاهرية تراها بخطه المعروف المحود، أيضا هو أخرج عليها الكتاب وجمعها في مجلد، وكتب كتابات معينة خاصة المقدمات يحاول يبين لك أهم القضايا، يشرح لك بعض الأشياء، مثلا لما جاء عند جمع الجيوش قال ابن عساكر نفسه انتقد عليه علماء أشياء، جاب أهم القضايا أمثلة لكل ما وقع فيه ابن عساكر وشيء من ذلك، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الذخائر بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب طبع من قبل لكن بين أيدينا طبعة لأول مرة تخرج على 5 نسخ خطية، النسخة الأولى ولدي والثانية نفيستان جدا والثالث والرابع بعد كده نوعا ما، لكن الأخيرة متأخرة، وهو كتاب للقاضي عياض رحمه الله بعنوان بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، الكتاب معروف وقد أفرد حديث أم زرع المشهور بالتصنيف وجمع له، وهذا يعتبر من أطول المصنفات في الحديث، وكثر حديث المزرع أيضا أفرد بالتصنيف عند غيري، سبق في البرنامج عرضنا مجموعة ترى من هذه المصنفات. المقصود العلامة القاضي عياض رحمه الله يحصل بالمتوفى عام 544 للهجرة، هذا الكتاب صنفه على طريقة أهل الحديث، أول بدأ بالأسانيد واستوعبها، ثم بدأ بالروايات الحديث واستوعبها، ثم أتى إلى غريب الحديث غريب الألفاظ كاملة، ثم إلى تراجم حاول يخرج كل مرة من فين من أي قبيلة خرجت هذه المرة من هذه وهذه وهذه، لأنه منهم 10 ما شاء الله، كل واحد قاعد تذكر يعني في زوجها أشياء يعني ولدي ما شاء الله ستر العافية، ثم بعد ذلك
بعضهم يمدح بعضهم يذم،
أيه صحيح هذا كلام صحيح، هو بدأ يتكلم ثم بدأ بعد بيان الغريب وبعد بيان اللطاف بعد جاء إلى ما فيها من الأحكام والفوائد اللي هو لما تضم حد من الفوائد، والكتاب مطول بمعنى الكلمة. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي داود أيمن بن حامد ابن نصير الدثوقي قام إلى هذا الكتاب، قدم بترجمة للحافظ القاضي عياض رحمه الله وهي معروفة مألوفة، وتكلم عن كتاب هذا وما فيه من عمله العلمي، يعني مصادره، منهجه، طريقته، شيء من ذلك، وما أخذ عليه فيه، وأحقق كتاب على 5 نسخ خطية، وتكلم عنها ها هنا في المقدمة، ويمحل الدراسة. هذه نماذج من الصور الخطية كما ترون، هذه نماذج، والنسخ الخطية 5 ذكرها تفصيلا وما فيها وعمله العلمي المعروف، وفقه الله. وإن كان يعني هذا هو عمله، جزاه الله خير. الكتاب مشكول، والكتاب رجع فيه حتى إلى بعض المخطوطات لأجل التوثيق وشيء من ذلك، وفقه الله. شوف غريب، هو كان طريقته غريب، وقول التاسع يعني ما فيها من الألفاظ الغريب وشيء من ذلك. الكتاب في مجلد من إصدارات دار الذخائر بمصر، وفقهم الله.
استاذنا شيخنا في المداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ خالد زكي، مدير دار الذخائر بمصر. حياك الله أستاذ خالد.
عليكم السلام ورحمة وبركاته أستاذ أبو هاب.
يا مرحبا، نرحب بكم أستاذ خالد في هذه الليلة، ونود أن تحدثون عن دار الذخائر. متى نشأت الدار؟ ما هي أهم مجالات النشر عندكم؟ وكم إصدار لكم حتى الآن؟
سلامي حاليا لفضيلة الشيخ عبد الله البطاطي، احسن الله عليكم شيخنا وبارك فيك.
وعليكم السلام ورحمه
الله. بالنسبه لدار الذخائر، الدار انشات عام 1436 في شهر شعبان الهجري.
ما شاء الله
ما شاء الله
ما شاء الله،
اللهم لك الحمد والشكر. اصدارات المكتبه الان وصلت حوالي تقريبا 100 اصدار.
ما شاء الله
متنوعه بين اللغه والحديث والفقه والتفسير، يعني في تنوع في الاصدارات.
ما شاء الله. يا شيخ خالد مساك الله بالخير. نحن الليلة نتشرف بمداخلتك معنا، وأسعدتنا بها، ويعني كنا خاف أنك تعبان، لكن الحمد لله ما شاء الله زي البومب أنت ما شاء الله، مع أنك راجع من السفر، الله يعطيك العافية.
الله يرضى عنك. حبيت بس ألبي طلب حضرتك.
الله
يرضى عنك. أكثر من مرة كان في طلب نحن نعمل المداخلة دي، لكنها تأخرت أسئلة.
أي والله، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. المكتبة العمرية هل هي نفسها الذخائر أو لها منحة ثاني في خط الإنتاج العلمي؟ يعني الفوارق بين، أنا أرى دائما التوأمة بين الاسمين في نفس الإصدارات.
لا، هما الاثنين مكتبة واحدة.
ما شاء الله، يعني
الاختيار لها.
ما شاء الله، يعني الاختيار لها واحد والطريقة واحدة وشيء من ذلك.
نعم نعم سيدي، نعم هما الاثنين واحد.
أنتوا يا شيخ هل تركزون
على الاسم الرسمي للمكتبة هو العمري؟
لا ما شاء
لكن
الله.
اول ما انشات الدار كانت تحت مسمى الذخائر.
جميل جميل.
لكن حاليا اصبح الاسم الرسمي لها هي المكتبه العمريه للنشر التوزيع.
ما شاء الله، احسنت. طيب يا شيخ، بالنسبه للرسائل العلميه، انا رايت بعض الرسائل العلميه عندكم، ممكن كنتوا غير مكثرين ولا لا يا شيخ؟ انتم تنتقون منها وشيء، ولا يرشح لكم شيء؟ ولا لاني رايت في كتاب انه مثلا بعض المشايخ رشحوا لكم الكتب التي اشرفوا عليها وناقشوها.
نعم نعم سيدنا، هي تعرض علينا رسائل علميه كثيرا.
ماشي.
ولكن المكتبة بين لجنة علمية تنظر في جميع هذه الرسائل، سواء رسائل الماجستير أو رسائل الدكتوراه.
جميل.
في لجنة علمية من المتخصصين في جميع المجالات، يعني
ما شاء الله احسن،
تنظر الأعمال وهي محكمة هذه الأعمال، تقول أيهما يعرض وأيهما ينشر وأيهما لا ينشر.
ما شاء الله،
ففي لجنة علمية متخصصة في الموضوع.
ما شاء الله. طيب يا شيخ، بما أنك ذكرت اللجنة العلمية، هل اللجنة العلمية هذه وظيفة فقط تحكيم ما يأتيها من الأعمال، ولا أيضا هي تتبنى أعمال علمية وتشتغل عليها؟
لا، غالبا هي تحكم الاعمال فقط.
تحكيميه يعني
الاعمال التي الاعمال التي تاتي المكتبه هي تحكمها.
انا طيب شفت عندكم يا شيخ مشروع تيمور باشا، احمد تيمور باشا، اخرجته مجموعه، هذا ما كان من مشاريعكم انتم ولا جاكم يعني احد اقترحه ولا كيف يعني؟
دي كانت فكره المكتبه في الاصل. المكتبه يعني ارادت ان هي تجمع كل اعمال تيمور.
جميل.
فجمعت جميع الرسائل، طبعات القديمه، لجنة المؤلفات، فجمعت جميع الرسائل، وهي اللي أعطتها لأحد المراكز البحثية أن هي تقوم بالتنقيح والتحقيق والمراجعة وهذه الأشياء. ثم بعد ذلك وضعنا معها جمهرة مقالات تيمور.
ما شاء الله، أحسنت.
جميع الأعمال والجمهرة المقالات في مجموعة.
ما شاء الله،
في مجموعة واحدة في 8 مبلغات.
ما شاء الله، وهي الفكرة ممتازة يا شيخ، ليتكم تواصلون بعض كذا انتقاءاتكم الحلوة كذا، وتسووا لنا مجاميع كذا حلوة يعني فيما يأتي إن شاء الله. فكرة ممتازة. طيب يا شيخ،
أنتوا
يعني أنا فيما أذكر أو فيما أعرف، وتعرف معرفتي بالنسبة قليلة بالنسبة لك، إنه أطول كتاب عندكم هو هذا أبو 3 مجلدات اللي هو اللمعة المعية، ولا عندكم شيء من المطولات شيخ خالد؟
لا، هو اللمعة المعية 3 مجلدات، وكذلك في فتح الغفار حاشية العبادة على غاية الاختصار، كذلك 3 مجلدات، وكذلك كتاب لصيوط البحر الذي زخر شرح ألفية الأصل.
نعم.
كذلك في 3 مجلدات، والاعمال الاعمال الكامله لاحمد تيمور طيب. مع جمره المقالات في ثمانيه جذور.
جزاك الله خير. طيب يا شيخ لو تبشرنا ببعض أعمالكم القادمة إن شاء الله. أنا ما بشق عليك لأنك راجع من سفر وكذا، ولا الكلام معك حلو يا خالد أنت عارف، ولسه عدونا متعشين مع بعض قبل يومين يعني.
ثم خلي الحاجات الجديدة دي سيدنا تورد إن شاء الله، تخرج في معرض الكتاب إن شاء الله.
إيه تخرج تورد، بس بشرنا الناس تستبشر يعني، الناس تبغى تدعي لك يعني.
أنا يا شيخ معك، واحنا كنا اخرجنا كتاب حواشي بن هشام الانصاري. نعم. على التبيان في اعراب القران الكريم، ده طبع لاول مره.
ما شاء الله ما شاء الله جميل.
ابن هشام الانصاري دي شروح على الالفيه.
صحيح،
الفيه
حواشي
اكثر من شرح.
صحيح،
الحواشي.
نعم.
خرج منها السيف الاول والثاني.
نعم.
بعناية اخونا حمزه توقى.
نعم.
من غزه هو، الله يجعلنا نفك كربهم.
نعم.
ويحفظهم.
امين.
ينصرهم. والسفر الثالث عمله اخونا الدكتور اسماعيل احمد حامد، طبع. نعم. بالمكتبه الخيريه.
نعم صحيح.
واحنا الحمد لله رب العالمين ربنا رزقنا ان شاء الله هنطبع السفر الرابع، سيخرج في مجلدين. وكذلك السفر الخامس، السفر الرابع لابن هشام، حواشي ابن هشام على
والخامس
سيخرج في مجلدين، والخامس ايضا
ما شاء الله
من حواشي ابن هشام المتعددين.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، احسنتم احسنتم.
نشكر
ان شاء الله في معرض القاهره الدولي للكتاب ان شاء الله الشهر القادم.
ان شاء الله ان شاء الله اكرمكم
الله. نشكر
استاذ خالد. في كمان كتاب المواعظ والحفظ على اعمال البر لابي عبيد القاسم بن سلام.
ما شاء الله ما شاء
جميل
الله.
جميل
احسنتم.
حفظك الله شيخ خالد، ونشكرك على هذه المداخله الكريمه.
الله يجزيك خير اخونا عبد الله، اخونا الشيخ عبد الوهاب، حفظك الله. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله.
عافاك
الله. السلام عليكم وبركاته.
الله يحفظكم ويرعاكم. كان معنا الاستاذ خالد زكي مدير دار الذخائر بمصر، نشكره على هذه المداخله. نستاذنك شيخنا الفاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه. أمي وأبي بنتي وابني، أختي وأخيهم في قلبي، أسرتي فرحتي روحي أملي، هم بستاني ولهم حبي، يخفق قلبي بمحبتهم، أتمناهم دوما قربي، لدروس نافعة نصغي، ونصيحة داع ومربي، نتحاور أو نحكي قصصا، نتسامر بحديث عذبي، نستمع لآيات تتلى، ونداء الإيمان نلبي، ونداء الإيمان نلبي. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نواصل حصر كتب دار الذخائر شيخنا.
نعم نعم، هذا ولدي كتاب من في عداد الكتب المفقوده من قديم، اخر من ذكره وقف عليه ابن الجوزي رحمه الله، تخيل هذا، ثم بعد كده فقد، فلا عاد يعرف مجالس العلم ولا الاجازات ولا الاسيد ولا التلقي، وهو كتاب للعلامه الاصمعي رحمه الله، الف كتابا هذا باب فن مطروق، وهو بعنوان فيما يلحن فيه العامه. الباب هذا مطروق، صنف فيه الائمه كثيرا في هذا الباب، وهو عبارة عن الألفاظ التي يخطئ فيها العامة في نطقها، يعني عامة الناس المقصود بها، يعني غير اللي هم علماء وكذا. طبعا هو للإمام الكبير عبد الملك بن قريب الأصمعي، متوفى عام 216 للهجرة رحمه الله. هذا الكتاب الذي بين أيدينا قام على ترميم بنائه وجمعه ومحاولة إعادة الهيكل من جديد على ما هو عليه، وتركه صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صفاء صابر مجيد البياتي، وفقه الله، الباحث العراقي المعروف صاحب الإصدارات والأعمال العلمية، وفقه الله. قدم ولدي الحقيقة هذا من الأعمال النفيسة، فيها من التتبع، يعني تخيل هو يقول بدأ يتتبع كل ما من نقل من الأصمع شيئا من هذا الكتاب، بما أنه مفقود جعله مثل التحدي يعني، وبدأ يقرأ من المطبوع والمخطوطات والمطولات والمجلات وأشياء والرسائل، حتى جمع كم 85,000 نقل عن الأصمعي.
عجيب،
مر كبير.
85,000.
طب استنى عليا، 85,000 نقول عن الأصمعي. أيه. بعد ذلك جعل عندنا معايير لمحاولة غربلة، ما هو الذي منقول من هذا الكتاب، احنا كلام إعارة الكتاب، حتى صفى له شوف المعايير اللي وضعها، 1200 لفظة ذكرها الأصمعي في هذا الكتاب وقومها فجعلها من ضمن هذا الكتاب. هي 1200 راح تتخيل معي الآن، طبعا من غير مكرر هي أقل من كذا بالمكرر.
لا شيخ 8500 زادت نقطة لعلها
يعني. والله يقول 85000 يعني بس. لا لا الأصمعي النقل عنه كثير جدا، هو الحين جمع كل ما نقل عن الأصمعي سواء من كتاب ده أو غيره. بعدين الغربة تأتي جزاء الله خير، قدم بمقدمة فيها دراسة ممتازة يا ولدي عن الأصمعي والكتاب هذا وهذا الشأن فيه وأشياء يعني دراسته عن الأصمعي. طبعا هو أطال فيها لأنه سيعيدها في الكتاب الثاني سيأتينا بعد قليل. ثم هذا الكتاب هذا هنا، هذه دراسة تفصيلية عن كتاب الأصمعي الذي لم يوجد منذ قرون حتى قام ورمرمه وجمعه بين أيدينا. ثم بعد ذلك حتى أنه تعب وبدأ يتكلم عن طريقة الإثبات النسبة الكتاب بالمطابقة بالتضمن بمدري إيش، كيف يتوظف كيف يرتبها على مطرقة والتجميع، وبدأ يذكر هذه بدايات وهذه بداية الكتاب. قال باب ما جاء في الأسماء بالفتح والعامة تغلط فيه، بدأ ما هذا شوفها وانت ماشي، هذا الكلمة الأولى بس كانت محبرة الكلمة الأولى، هذا مرة مهم تحبير الكلمات الأولى. ثم يقول كذا والصواب كذا، كذا والصواب كذا، عرفت بهذه الطريقة. الكتاب لأول مرة يجمع بعد أن فقد مرارا من إصدارات دار الذخائر بالاشتراك مع المكتبة العمرية. هذا أيضا دراسة لشيء نسب إلى الأصمعي وهو افتراء عليه، هي العبارة القصيدة المشهورة بقصيدة صوت صفير البلبلي المشهور أن الأصمعي قالها للخليفة أبو جعفر المنصور، والقصة معروفة وأشياء وكذا وكذا. هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صفاء صابر مجيد البياتي قال أن هذه القصيدة من الكوارث، الكوارث فيها من الأخطاء والمخالفات، يقول مخالفات التاريخية واللغوية والصرفية وحتى العروضية أشياء، وفيها حتى مخالفات اجتماعية كانت موجودة، شيء عجائب يعني. المقصود أخص هذه بدراسة مطولة كما ترى، هو يقول ما وجدت دراسة مطولة عن هذه القصيدة مع شهرتها وكثرة تنقلها واختفاء كثير من يعني الشبيبة بها وشيء من ذلك، وصارت تلحن ومدريش وشيلات وأشياء. سمى بحثه قصيدة صوت صفير البلبلي المنحولة على الأصمعي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ، قال دراسة ونقد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ صفاء صابر مجيد البياتي وفقه الله. طبعا قدم بالترجمة للأصمعي وهذه معروفة، لكن الله تعالى القصيدة نخلها نخل، قسم النقد إلى قسمين، قسم النقد من الخارج وقسم النقد من الداخل، بعد أن أتى في المقدمة ودرس القصيدة عروضيا ونحويا وما فيها وشرحها. يعني من طبعا هو القصيدة ذكرها بالكامل ومشكولة لمن أراد الوقوف على نطقها الصحيح، وذكر في التاريخ التعقب التاريخي أن أول من قالها أول هذه القصيدة، شوف كيف بترقيمة هذا. ثم بعد ذلك بدأ يشرحها لفظة لفظة عبارة عبارة، لأنه هذا أداه إلى ماذا؟ إلى أن لفظ فيها ليست عربية، فيها أشياء دخيلة على الروع الغربية. كيف الأصمعي يقول هذا هو إمام في اللغة، إمام في العربية 34 بيت عموما. وجد أن أول من ذكرها ممن عندنا كتبه النواجي في كتاب حلبة الكوميت، ثم تبعه بعد ذلك صاحب كتاب البرامكة مع موقف البراكة مع بني العباس الإتليدي، ثم جاء بعد ذلك لويس شيخه وانتشرت من بعده في مجال الأدب وشيء من ذلك، وكتابه مشهور يعني أبو ستة أجزاء وشيء من ذلك، وذكر هذا سبب التسلسل هذا. ولا هو الكتاب شرح ودراسة وتمحيص للألفاظ للعبارات للناحية التاريخية أصلا، يقول أسمعي ما لقي أبو جعفر المنصور أصلا وأشياء، المهم من كل النواحي، ونقضها نقدا. هو قال دراسة ونقد من طبع الكتاب مصدر من إصدارات دار الذخائر بالاشتراك مع مكتبة العمرية أو هي العمرية. هذا ولدي كتاب وهو كتاب عبارة عن ذيل لأحد الكتب المتقدمة، العلامة ابن أيبك الدمياطي له كتابه في الوفيات، جاء الحافظ الكبير زين الدين العراقي ووضع ذيلا عليه سماه الوفيات من تأليف زين الدين العراقي متوفى 806 هجرة، الحافظ الأب الكبير وضعت ذيلا عليه. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد عبد الستار أخرج هذا الكتاب على نسخة خطية فريدة، هي مسورة المؤلف، هي مسورة المؤلف وأخرج عليها الكتاب. وهذا الكتاب الذي ترى بين أيدينا الذي أخرج عليه الكتاب ليس بالكامل، المسودة التي بخط المؤلف ليست كاملة بل سقط منها شيء من المقدمة. هذا الكتاب جاء العلامة بن الخطيب الناصرية وصنع له منتقى سماه منتقى الوفيات، واضح منتقى. وجد أيضا نسخة خطية بخط ابن الخطيب الناصرية لكتابه المنتقى، ووجده يغطي القسم الساقط، فجاء إلى الكتاب الأصل وأخرجه على ما هو عليه، قدم بمقدمة فيها كتب الوفيات بناء بعضها على بعض، وأين محل كتاب أين محل وفيات زين الدين العراقي. ثم بدأ يتكلم، طبعا ترجم زين الدين العراقي مختصر، لكن بعد ذلك تكلم عن الكتاب مصادره فيها وشيء من ذلك، خاصة مصادره الشفهية التي أخذها بالتلقي إما عن من لقيهم أو عن شيوخ من التلاميذ من لقيهم وشيء من ذلك، وبدأ يتكلم عن تراجمه وشيء من هذا، وحتى أصل وصل بعد ذلك إلى هذه النسخة الخطية. طبعا أنا ما أدري، أنا بالله الوحل لما يطبع لي بهالطريقة النسخة الخطية، أنا اللوحة السوداء هذه أنا شيء أقرأ منها ولا أقرأ منها ولا شيء، يعني لو كان في أوضح كان أحسن. وهذا النص المحقق إنما بدأه من حيث وجد الكتاب، وأما القسم الأول هم محمدون ما غير موجود لما انتهى منه. أيوة خلنا بس نعاد، طبعا يعطي كل رقم أخونا المحقق وفق الله أحمد عبد الستار رقما للعلم، وهذا محبر كما ترى. ثم هنا ما ذكروا عنه العلامة زين الدين العراقي، وهذه التعليقات ومصادر الترجمة ومواقف عليها، حتى إذا انتهى هو من ذلك. هذا الكتاب المنتقى رمم الساقط من الأصل بالمنتقى الموجود لابن خطيب الناصرية، وهذه بداية المنتقى. وأنا كنت أخاف من شيء، كنت أخاف لو أنه دخل منتقى داخل الكتاب، والحمد لله بس لما شفته أنه وضعه في الأخير هذا عمل حسن، أن يجعل الملحق بالكتاب ما هو ناقص منه موجود في كتاب غيره، هذا جيد. أما لو أدخله في الوسط كان كنا سنعقب عليه، لكن الله يعطي العافية، وهذا فيه الفوات الموجود في النسخة الأصل، الكتاب من إصدارات دار الذخائر بالاشتراك مع تراث للبحوث والدراسات.
شيخنا المنتقى طبعه كامل ولا طبع فقط النقص من الوفيات؟
بس النقص إن شاء الله. هذه فرصة، أنا أتمنى أنه كان يخرج المنتقى كاملا. طيب لو أخرج منتقى، بس المنتقى مرة قليل، يعني فرق كبير فيه الانتقاء، يعني يمكن ثمن ما ذكره من التراجم العراقي واختار الثمن فقط. المقصد هذا ولدي كتاب عبارة عن رسالة علمية، وهو شرح، وهو حاشي العلامة الكبير الشافعي محمد بن قاسم الغزي. محمد بن قاسم الغزي متوفى عام 918 للهجرة، عالم شافعي له شروحات كثيرة مشهورة، جاء إلى شرح العلامة سعد الدين التفتزاني على كتاب تصريف العزي اللي هو عز الدين الزنجاني، له كتاب والتصريف مشهور عليه شروح كثيرة، كان التفتزاني مما شرحه، ثم شرح التفتزاني عليه حواشي، كان من حواشي العلامة الغزي. فأخرج جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد خيري صالح الكبيسي العراقي، وحقق الكتاب كما ترى على 5 نسخ خطية، وسماها حاشية الغزي على شرح تصريف العزي. العزي سمي العزي لأنه هو عز الدين الزنجاني، هذا عرفت وضع، يعني هو استغرب تصريف العزي أيضا، وحين يقول تصريف الزنجاني وهذه الطريقة. وأما الغزي فهو محمد بن قاسم العالم الشافعي متأخر. طبعا الحاشية على أصل الشرح، وأخرج على 5 نسخ خطية. إيش فعل ولدي؟ ترجم للغزي، أو ترجم للعزي عز الدين الزنجاني، وترجم للتفتزاني، وترجم للغزي صاحب الحاشية، ثم جاء وتكلم عن أصل التصريف هو المتن، ثم عن الشرح، ثم عن الحاشية، وهذا حسن. ثم جاء إلى مسائل علمية في الكتاب وبحثها مستقلة في فصول معينة، وليتكلم عن هذه المسائل لغويا وبلاغيا وأشياء محتاج إليه، وهذا هو طريقته. قال قوله كذا بين قوسين محبر هو كلام الشارح، وهذه الحاشية للعلامة الغزي. الكتاب كما ترى يطبع في مجلد من إصدارات دار الذخائر بالاشتراك مع المكتبة العمرية. هذا ولدي عبارة عن رسالة علمية أثنى عليها العلامة أحمد معبد في المقدمة، وقدم للكتاب، وهو يقول مما كنت أدرسه ولم يتنبأ له في كثير من كليات الدراسات الحديثية، وهو عبارة أن المعروف من طريقة أهل الحديث التوثيق اللفظي المش الصريح، يقول فلان ثقة، لكن هناك نوع آخر من التوثيق بعضهم سمى التوثيق الفعلي، يعني يعرف من تصرفات أفعالهم أنهم يوثقونه، وبعضهم سمى التوثيق الضمني، وهو الذي اختارته الباحثة عنوانا لهذا البحث، سمته التوثيق الضمني وأثره في تعديل الرواة، لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة إيمان رجب حمدان خليل وفقها الله، جاءت وبينت ما التوثيق الضمني. التوثيق الضمني أن تأتي براوي من الرواة لم يذكر في لا جرح ولا تعديل، ثم هو بعد ذلك تخيل يأتي في مساق معين يخرج له البخاري مسلم، يذكر يأتي عالم صحح حديثه وهو بحين ما نص على أنه ثقة ولا شيء ولا جرحه، لكن صححه الحديث، أو يأتي عالم يقول بالحديث ويعمل به، يعني عندنا عدد من الطرق. هي أرادت، يقول هي طبعا جزاه الله خير، يقول أول ما جردت مجموعة من كتب التخريج ومجموعة من كتب كتب الجرح والتعديل والرواة، يقول أكثر من 100 مجلد، حتى أن جمع من عندها شيء كثير جدا. بدأت ورمرم تستخرج القواعد، القواعد التي هي الآن لضبط هذه الناحية، التوثيق الضمني، لأن تقول التوثيق الصريح ما يحتاج إلى شروط، الضمني يحتاج إلى شروط لأجل العمل به. بدأت تذكر القواعد، من قال بالقاعدة من العلماء أقوالهم، ثم تشرح لك وتبين، تذكر شروط العمل بهذه القاعدة، ثم تأتي بأمثلة تطبيقية من تطبيقات العلماء اللي حصلت لكل مثل مثال يعني من الرواة، فكثر عند الرواة والكلام عنهم وشيء من ذلك. الكتاب طبق ما ترى قسمته إلى هذه المباحث، وهذه وفق الله هذه المباحث عندنا. التمهيدات قدمتها تمهيدات البحث، لكن مباحثها هي كالتالي. هذه التمهيد اللي هي التعريفات المعروفة، الباب الأول خصته بهذا العنوان، إخراج أصحاب الصحاح له، تكلمت عن ما أخرج له أصحاب الصحيحين، ثم أصحاب الصحيح غير الصحيح، ثم مستخرجات على الصحيح. الباب الثاني جعلته في حكم العالم وفتيا بحديث الراوي، هل هذا تعديل له ولا كيف يعمل به إذا كان لا يوثقه ولا يأخذ قوله. وبدأت تتكلم هنا، جعلت تحته فصلا. بعد ذلك الباب الثالث، الرواية العدل عن الراوي، يعني هذا خاص بمن كان لا يعرف أن يروي إلا عن ثقة، وقس على ذلك طبعا تحت ثلاث فصول، وقسمتها إلى أنواع وأحوال، ممن قيل أن ليس أحد من شيوخه ضعيف كبعض الأئمة وشبه الطريقة، هل هذا تعديل ضمني. الباب الرابع عندنا والأخير ما يتعلق بقواعد مفردة منثورة جماعتها، وكلها هذه تأتي بنفس القاعدة تشرحها، تنقل كلام العلماء تؤكد عليها، ثم تبين ما فيها شروط العمل بهذه القاعدة وأمثلة تضمين الكتاب. الكتاب من الأبحاث الجليلة النفيسة وفقها الله، من إصدارات دار الذخائر بالاشتراك مع المكتبة العمرية. هذا أيضا رسالة علمية أخرى يا ولدي، وهي عبارة عن استخراج مجادلة المشركين في قضايا الاعتقاد، وهذا كثير في القرآن. لكن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ هشام صدقي الأبراشي في هذه الرسالة العلمية جاء إلى سورة الأنعام وهي جعلها محل البحث، واستخرج كل ما فيه من مجادلة المشركين، سواء ما جادل الله بهم أهل الإشراك والوثنيين أو الأنبياء يجادلونهم، والأجوبة وضحت شبهات في هذه المجالات، وسماها حجاج المشركين في سورة الأنعام لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ هشام صدقي الأبراشي وفقه الله. أما المقدمات وهي طبعا أنا هذا يعني الصراحة الحروف مقرمطة، يعني أخونا الشيخ خالد ما أدري ليش قرمط الحروف هنا، مرة صغيرة ولدي تعبتني حتى وأنا أقرأ. القصد أنه جاء إلى هذه الأبواب، أما الأبواب فهي مقدمة، وقدم بمقدمات فيها المجادلة والجدل وأشياء والأحوال والقضايا كثيرة. لكن بدأت فصول الكتاب في تقسيمها على أبواب الاعتقاد، مثلا حجاجهم في موضوع فيما يتعلق بموضوع التوحيد، حجاجهم هذا طبعا هذا الفصل الثاني، هذه مباحثه مفرقة في إثبات الألوهية الربوبية شيء من ذلك. شوف حجاجهم مما يتعلق في مسائل الأنبياء والنبوات، ثم حجاجهم فيما يتعلق بالقدر، حجاب في مثلا اليوم الآخر، وتحتها هذه قضايا مفردة مذكورة يأتي لك ويبينها. طبعا لو قال قائل هل فقط الموجودة هنا الآيات السورة العام؟ لا، هو التأصيل والتركيز على ما استخرجه من هذه المجادلات والحجاجات الموجودة في السورة العام، لكن أضاف إليها ما يتعلق بالسور الأخرى مما يدعم هذه القضية، سواء في توضيح الشبهة أو في الرد عليها والجواب عنها. ويأتي لأنه يقول من أعظم الأجوبة هي أجوبة القرآن على أجوبة هؤلاء الملاحدة أو المشككين أو المشركين، من أعظم الأجوبة، ولا ينبغي للدعاة إلى التوحيد أن يتعدوا ويتخطوها، بل لابد يتعلموها حتى يعرفوا كيف هي الجواب. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الذخائر بالاشتراك مع المكتبة العمرية وفقهم الله.
بعض العلماء يسمي سورة الأنعام سورة التوحيد الكبرى، العظيم ما فيها من تغيير
صحيح
التوحيد. جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.